والقال في حس الكاذب والوهم والخيال فتشاهد نورها بالظلمه الاكوانيه والخيال الذي به تعقيد قواها النورانيه لانها صارت مغموره بالامور النفسانيه والعوارض الشهوانيه والدسائس الشيطانيه. فاذا اراد الله تقديرا لها منها وتقديسا لكل وصال سلكت سبيل ريتها وصادرت قصه الجهاد وقصه كل وصال. اي اذا اراد الله تطهير ذوات العقول وتنوير مصائرها لينقطع فيها من الانوار كل قبول وتقديس سرائرها لتكون اهلا لحفظ كل وصال ووصول سلكت في طريق الحق سبيل الاجتهاد وبادرت بقدر كل عاده ومهدوف من نوازل الطبع والجهله واحرقت بنار الاجتهاد كل ما غاب عن البصيره وغار عن السريرة من ظلمات النفوس ودخان الشهوات وخيالات الحواس وصبرت على كل انتقام من تلك العادات ومن كل إصال من تلك الرضعات فلا بد مع بدء الاجتهاد من وصف الله ومن مواصلة الجهاد من فتح الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
اللهم اجعلنا من المحسنين. الحمد لله مكرمنا بتلالؤ أنوار عنايته ورعايته وتعليمه وإرشاده وواسع إمداده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظمت منته على عباده، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله جعله الله سبحانه وتعالى للهدى والحق ركنًا وعمادًا، وجعله للمهتدين الصادقين في الوجهة إليه تبارك وتعالى ملجأً واستنادًا. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم على الذي رفعت له القدر لديك وجعلته أحب الخلق إليك وأكرمهم عليك سيدنا المصطفى المختار سيدنا المصطفى المختار محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين من لبوا النداء واستجابوا فكانوا أول المجيبين في أمة الهدى والتمكين، وعلى من والاهم فيك وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد حدثنا المؤلف عليه رحمة الله الناظم والشارح عن تكوين الحق للكائنات، وأن من أبدع وأعجب وألطف الكائنات ما كون وأمدنا به من نور العقول، وكان هذا العقل الذي يعقل عن الحق سبحانه وتعالى من خطابه ومن بيانه ما لا يعقله غيره من الكائنات محط النظر، ويسمى قلبا وروحا وسرا كما يسمى عقلا. فهذه الأربعة الأسماء قد تطلق على مراد واحد ومقصود واحد، وقد يراد بها التعلق بجوانب أخر، فيقال في النفس وفي العقل وفي القلب وفي الروح أن الروح الحيوانية التي بها تكون حياة الجسم، ويطلق أيضا النفس على مجموع قوى الشر في الإنسان، كما يطلق العقل على الفهم والعلم عند إرادات تلك المعاني بحسب سياق الكلام. لكن تطلق الأربعة الأسماء العقل والقلب والروح والنفس على اللطيفة الربانية القدسية التي يركبها الله تبارك وتعالى في الملائكة والآدميين والجن. هذا العقل بهذا المعنى وهذا القلب اللطيفة الإلهية الربانية والنور العظيم الذي به يدرك سر الخطاب ويغاص على معاني دلالات رب الأرباب فيما أوحى إلى سيد الأحباب وما بلغ ذلك الجناب الشريف عن الملك الوهاب سبحانه وتعالى. ويقول ولكن هذه العقول مع كونها نور وأيدت لتهتدي أتم الهداية بالتنزيل والقرآن الموحى إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فقد نورا على نور، وإذا أكرمك الله بهذا العقل ثم استنار عقلك بدلالات كتاب الله وتنزيله على مصطفى تم عليك النور من الله تبارك وتعالى، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. مع ذلك كله فإنه يسبق إشراق نور هذا العقل في كل واحد من المكلفين من الإنس والجن وجود الحواس الخمس، والحواس الخمس من النظر بالبصر الحسي والسمع والذوق والطعم والشم الريح واللمس، هذه الحواس الخمس موهوبة للحيوانات كلها، وهذه الحواس الخمس مهمتها مقصورة على الماديات والحسيات وعالم الشهادة فقط، فهي محصورة في ذلك لا تستطيع أن تتجاوزه إلى المعنويات ولا إلى الغيبيات. وهذه الحواس التي أوتيها الإنسان مقصورة على هذا العالم الدنياوي يتكون له بها اتباع ما يكون في النفس من شهوات، فأولها بالتكوين والفطرة والطبيعة شهوة الطعام، والإنسان يخرج من بطن أمه لم يكن يتناول بيده طعاما ولا يدخل في فمه أي طعام، فبمجرد خروجه من بطن أمه يستعد ويتهيأ لأن يبلع لأن يطعم. من علم ذلك؟ هو كان متغذي بواسطة حبل السرة لأمه، والآن خرج في طول ما كون الروح في الجسد أو وضع الروح في الجسد في البطن الأم ما كان يطعم شيء من طريق الفم ولا كان يبلع شيء، وبمجرد خروجه من بطن أمه مستعد لأن يبلع. من الذي علمه والذي قدره فهداه؟ ولو كان يحتاج إلى مخاطبة منا عاد ما استقامت حواسه الخمس الآن كاملة، فإذا خرج بنتكلمه ما يفهم الكلام، بأي لغة بنكلمه نقول له يا جماعة مص الثدي، كيف تمص؟ ضع فمك بين فكيك فمك بين حلبة الثدي ثم مص، وإذا مصصته وخرج لك بن ابلع ادخله إلى داخل. من بيفهموا هذا الكلام؟ كيف نستطيع أن نفهمه من دون ما تتكلم أنت ولا أمه ولا أحد؟ هو مستعد على طول، قدر فهدى جل جلاله وتعالى في علاه. فكان أول ما يسلط على الإنسان شهوة الطعام من حين خروجه من بطن أمه، فترى بعد ذلك تلمس حتى غير الثدي، وأي شيء ما يبدك بتناوله يحطه في فمه، وأي شيء يطرحه في فمه لغلبة هذه الشهوة عنده، لأن الله خلقها له سبحانه وتعالى. فتأتي هذه الشهوة ثم يبدأ يكبر ويرى الناس في شهوات التزين لبعضهم البعض والتوصل لأغراضهم ولو بالتدليس ولو بالكذب، يصلح يقلدهم، يشوف أمه تصلح هكذا، يشوف أباه ينظر أباه يعمل مثل هكذا فيقلده، فينشأ عنده هذا التزين وهذا النفاق وهذا الخدمة للشهوات. يبدأ العقل عنده بعدين يبدأ خفيف لما يبلغ في الغالب قريبا من 70 سنة يبدأ نور العقل يشرق عليه، يعرف هنا حس وهنا معنى وهنا ظاهر وهنا باطن وهنا خير وهنا شر وهنا سعادة وهنا شغف يبدأ يتلمس ويتحسس. عند بداية إشراق هذا النور قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر حتى تتكون منهم المدارك على نورانية الاتصال بالوحي والعبادة لذي الجلال جل جلاله، فيسلمون مما يحاول إبليس وبمساعدة النفوس أن يستغلوه من خلال المدة التي مضت في العمر الأول من تراكم هذه الحسيات والماديات، فكأنها ليست إلا هي. وما تعودوه من أنواع الخدمة للشهوات يبدأ بعد ذلك عنده شهوة اللهو من بداية عمره، ويحب أن يلهو بذا وبذا، كما يمر على شهوة اللعب، ويأتي بعد ذلك عندما يبدأ عندما يكبر شهوة الجنس وشهوة الوقاع، تتوالى عليه الشهوات، وهو بعد لم تكتمل فيه قوى نور العقل المستنير بنور القرآن، وإلا فعلى قدر الإيمان والعقل لا تغلب الشهوات مؤمنا عاقلا، بل على قدر إيمانه وعقله يغلب الشهوات ولا تغلبه، ويسيرها ولا تسيره، ويقيمها في ميزانها. فلما كان الإنسان في بداية تكوينه ناشئ على هذه الحالة، احتاج الآن لتلبية نداء هذا العقل أن يجاهد، أن يكابد، أن يصاب، أن يترك مألوفات ألفها، أن يترك معتادات كان يعتادها، أن يعلم أن الخير له في أن يكابد ويصبر. أما الذي بقي مع المحسوسات والماديات فأيضا حتى إن فكر أن يكابد أو يجاهد فلا هو من أجله، هما يخلو من كبد ومجاهدة، الملحد والكافر والفاجر ما يكابدون ويتركون أشياء كثيرة تشتيها نفوسهم لأشياء أخرى، هم يحيون هكذا، إلا أنهم محصورون مقصورون في هذه المادة فقط، لم يخرجوا من هذا القفص الضيق، ولم يريد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون، ولأجلها ينحصر علوهم فيها. إن فرعون على فين؟ في الأرض، بس محله ماشي ثانيا على في الأرض، من خلال الاعتبارات الوهمية والخيالية بين الناس في أن يكون صاحبة أبها أو سلطة أو قوة أو تصرف في الأمر في حدود المقدور الذي يعطيه الله الخلق، فيغترون به فيقول أليس لي ملك مصر وهذه النهار من تجري إلى غير ذلك، وإلى أن يموته في هذا الحال. وبهذا الظلمة التي تربى عليها من الصغر، لما استشار وبئس المستشار صاحبه قارون، يقول كيف نعمل الحين في موسى جاب الخبر هذا، ما يقول كله تصبح مملوكا بعد أن كنت مالكا، تصبح عبدا بعد أن كنت معبودا، فأظهر ما في نفسه من هذه الظلمة التي عاش عليها وكذب بالنبي موسى، وهلك هلك الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا تعلم أنه من أكبر الأخطار على الإنسان أن يستشير من لا يستشار، أن يستشير أعوج الفكر أعوج الفهم، تستشيره يوديك في داهية، يسيب عليك الخير كله. إن أردت أن تشاور فانظر أهل النور وانظر أهل المعرفة بالعزيز الغفور جل جلاله، منهم يأخذ الرأي ومنهم تأخذ المشورة، فإنهم يدلونك على ما يسعدك سعادة الأبد. وإذا شاور صاحبه وقال له كيف بتصبح بعدين عابد، كنت معبود بترجع عبد، وقال صح خلاص قليل وانتهت المسألة، وأيام الشدة وما ينازلهم من آية بعد آية إلى أن وقع في الغرق، لا إله إلا الذي أمز ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفع إيمانه في تلك الساعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فإذا أراد الله بعبد خير، إذا أشرق في قلبه نور العقل وعرف عظمة الخالق الذي خلقه وأنه خلقه لحكمة في الوجود وأن مرجعه إليه، بدأ يحاسب نفسه يصفيها من الأقدار التي نشأت عليها. وهذا يختلف من أسرة إلى أسرة ومن بيت إلى بيت ومن بيئة إلى بيئة ومن قوم إلى قوم. غلبة الشهوات والإغراض في تعظيم الماديات وما إلى ذلك يختلف، وعلى قدر قوته يحتاج إلى مجاهدة أكثر وأكبر وهكذا. ولذا لما سئل الإمام عبد العزيز الدباغ عن كيف احتاج الناس بعد القرون الأولى إلى مجاهدات كثيرة، كانوا في القرون الأولى ما دنقل عنهم بعض أصناف أنواع المجاهدات في تطهير هذه النفس. قال لأنهم بأسرار الوحي الذي تنزل وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم تنزهت قلوبهم سريعا عن التألق بغير الله والالتفات إلى الكائنات، فقلب أحدهم معلق بالله وبرسوله، وصار أبناؤهم نشأوا على ذلك وأبناء أبنائهم نشأوا على ذلك. المعاد يحتاج إلى يلتقي بالدليل اللي هو المرشد لقيا ولو مرة واحدة، فينفتح باب قلبه ويصل إلى ربه جل جلاله. ولما جاءوا لبعدهم طلعت عليهم تعلقات بغير الله والتفاتات إلى ما سواه، فيحتاج من شان قطعها أولا إلى أنواع من الخلوة وأنواع من المجاهدات بالصوم وغيره حتى يتخلص من هذا السلطة المادية التي عليه ويخرج إلى العالم الفسيح، عالم الروح. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. فيقول للذي لم يهد عقله إلى أن وراء الجسم روح وأن حياته أطيب، فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم، تيقظها يا أداك الله من نوم غفلة ولهو ولا تعمل على الشك والوهم. وعامة من في الأرض يعملون على الشك والوهم، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وبذلك أقاموا دولهم وأقاموا حضاراتهم وأقاموا حروبهم على هذا الأساس. ما تخلصوا من شرور هذه النفوس، وإلا ما كانوا يفكرون بمثل هذا التفكير ولا يبالون بقتل الصغير وكبير ولا بتدمير شامل ولا غير ذلك من الكلام الفارغ هذا الذي يضر البشرية ولا ينفعها بوجه من الوجوه، استخدم في غير محل لأن النفوس لم تتزكى. جاءهم النور فأبوا، جاءهم الهدى فأعرضوا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم حققنا بحقائق الإسلام وزدنا إسلاما. والحمد لله على نعمة الإيمان، اللهم حققنا بحقائق الإيمان وزدنا إيمانا وزدنا منك عافية وثبتنا على ما تحب يا رب. قال لكن يكون وجودها هذه العقول في خلقة الإنسان بعد حواسه وخياله، فنحتاج نبعد أولا هذا الخيال والوهم ونبعد هذه العلايق بغير الخالق ليبدأ طريقه في السير إليه جل جلاله. قال العقول وإن كانت نورا كساه الله النور بالوحي لله فهو نور على نور، إلا لكون وجودها في خلقة الإنسان الذي هو روح عالم الإمكان. عالم الإمكان العالم الخلقي الذي خلقه الله، الإنسان روح في هذا العالم وفي هذا الوجود. يقول والمظهر الجامع لجميع المعاني والعين، إنما ظهرت هذه النورانية لهذا العقل بعد الحواس الخمسة التي لا قدرة لها إلا على عالم المقدار والأشكال، فهي محصورة فيه. وبعد الوهم يتلون بالوهم والخيال، تمكنت هذه الأشياء بالجبلة من خلقة الإنسان فغلبت عليه، ساعدتها الطبائع الجسمية كالشهوة البهيمية، فجاءت العقول غريبة لا تنازعها في إقبالها وتعاندها في استدلالها بما صنعت العقول، وانقادت للحس الكاذب والوهم والخيال، مش فلا تنازع له، فهي تنازعها في إقبالها وتعاندها في استدلالها، فتشاءب نورها نور العقول بالظلمة الأكوانية الكونية والخيال الذي به تعطيل قواها، وتمكنت بالطبع منه، فإنها منها تشاب بظلمة وخيال. بعدين فإذا أراد الله تطهيرا لها منها من هذه الأوهام والظلمات وتقديسا لكل وصال سلكت سبيل الاجتهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سلكت سبيل الاجتهاد وصابرت وصل الجهاد وفصل كل فصال. يعني إذا أراد الله تطهير ذوات العقول وتنوير بصائرها لينطبع فيها من الأنوار كل قبول وتدرك الحقيقة على وجهها وتتقدس سرائرها لتكون أهلا لكل وصال من حضرة الكبير الوال عظيم النوال جزيل الإفضال سبحانه وتعالى. ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر، إنما يصلح لسر مودته ومحبته من تصفى وتنقى، ومن كان ملطخا موسخا بالالتفات لغيره والتعلق بمن سواه كيف يؤتيه سره. وأن تعلم أنه إذا عز على الناس شيء من المادة ولو عسل مثلا، وجيت بإناء وسخ قدر يقول له حط لي فيه، يقول له روح لك هات وعاء نظيف، ما بحط العسل في الوسخ هذا، روح هذا روح حط فيه بول ولا حط فيه شيء يناسب الوسخ حق ولا فيه، وأن تريد من الغالي صفه وقدره، وما أغلى من وصال الله جل جلاله، وأن تريد صف السريرة التي تنال هذا الوصال. ولهذا يقول ألذ العيش كله مع باب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر، لمن صف السرائر. فإذا أراد الله تطهير هذه العقول وتقديس سرائرها سلكت في طريق الحق سبيل الاجتهاد وبادرت بقطع كل عادة ومالوف. ومن هنا قالوا سافر من أرض عاداتك، ومن خرج العادة من نفسه انخرجت له العوائد في الكون. والعادة من نفسه العادة بسبب هذه البداية في الظلمة وهذا اللبس، العادة يحب الكسل، يحب النوم الكثير، يحب الغفلة، يحب السمعة، يحب الظهور بين الناس، يحب المال الكثير دائما ما يحتاج له. هذه العادة اخرجها هذه العادة، سافر منها هذه العادة. أحب الاجتهاد، أحب التواضع، أحب الإخلاص، وستتعلق بالإخلاص غير عادة النفس وغير مألوفاتها. سافر من أرض عاداتك فتقطع هذه المألوفات، تخرج العادة من نفسك فتنخرج لك عوائد الكون، يجي لك ما لا يعتاد عامة الناس من سر وصال رب الناس ومن سر الاطلاع على أسرار الوحي والتنزيل على خير الناس صلى الله عليه وسلم، ويأتيك ما ليس للناس فلبذلك عامة الناس المعتاد فيهم، فبذلك تتميز وتعز في صفاتك وخصالك. ولهذا يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالغربة محاها صلى الله عليه وسلم بحسن تعليمه وتزكيته وتطهيره لمن حواليه، وكانت غربة أمر غريب، فانبحت تلك الغربة ويأتي إلى آخر الزمان فتعود غربة هذا الدين، ويصير الهيمنة شيء يسمونه علمانية وشيء يسمونه علماء وشيء يسمونه حداثة وشيء حرية كل ما كلام طويل عريض. القصد كله ظلمة وانحجاب عن الرب، هذا الذي تنطوي عليه. فيصير إذا تكلم المتكلم بالإيمان بالغيب وخالص الحقيقة كله إيش هذا يقول، هذا في إيش من عصر، هذا جمنين هذا، وسيعود غريبا كما فطوبى للغرباء. الذي أدركوا الحقيقة ولم يبالوا بهذه الاعتبارات الوضعية الزائلة المنقضية التي ليس تحتها شيء ولا لها عاقبة ولا غاية ولا مآل، وأحب أن يكون عند الله صدقا. ومن هنا كانوا يذكرون المعلم والمدرس والبعض، يقول له قل كلامك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، ما عليك من الناس، أنت قل لتكون صادق عند الله تبارك وتعالى، ومعه فهو الذي يهدي من يشاء، ولا يكون همك والتفاتك إيش بيقول الناس وإيش بيقول هذه الكلمة، اترك هذا الميزان، قوم ميزانك وكن صادق مع الرحمن جل جلاله. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فلا عليك إن حد قال لك ساحر ولا مجنون لا تقلق، خيار البشر قيل لهم ذلك. وهكذا لما بلغوا بعض العارفين قالوا يقولون عليك ساحر فهمت. قال صدق أنت سمعتهم؟ قال نعم سجد شكر لله. قال كأنك إيش ما قال ورثنا النبوة. قال الأنبياء قالوا هذا اللي بصف عموم الناس يصفون به الأنبياء وأنا ما أساوي شيء وصفوني بهم وبصفوا به الأنبياء من قبل فسجد شكرا لله. قال صحت لي وراثة. سبحان الله. فهكذا يقولوا فيفصل عن رضعات الشهوات فلا بد مع بذلك الاجتهاد من وصل الله. لا بد مع بذلك الاجتهاد من وصل الله يأتيك الوصل. لا بد وإن كان واجبك لا تستعجل نعم ولكن اثبت فلا بد أن يأتيك الوصل مهما اجتهدت ومع مواصلة الجهاد من فتح الله لا بد بيجيك الفتح. فاجتهد وواصل الجهاد وأبشر بالوصل من الرب والفتح العجيب الكبير. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا منهم بعده.
استقبلت مرآتها مرآتها المصر القبول لهم التي كدوا العلوم العاملين وتشجوك العارفين وصالح الأفكار.
الله أكبر.
أي لا يتمنى كمال الاستعداد ببدء الاجتهاد ووصف الجهاد في طريق الرشاد إلا إذا استقبلت مرآتها الصقيلة مرآة من حصل القبول والفضيلة وصارت مرآته نور الله تتنزل عليه الأنوار الإنسانية والأسرار القرآنية والإمدادات الربانية وذلك ثمرة الصدوق بصالح الأعمال من صفيح الإقبال في طريق الإيصال وهم أهل العلوم العاملين بها والشيوخ العارفون بالله معرفة حملته على القرب والحب له في كل حال بحسبها وصالح الأبدان الذين قاموا بحقوق الله وحقوق العباد على حسب ما قسم الله لهم في كل حاضر وبال ونقضوا من الخلق شامل بكل كتاب وظاهر وكلما مات رجل منهم أبدله الله بها مكانا فصحبة هؤلاء تكسير لكل أمر كثير يمكن أن يسعد ذهبا قال في كل من كل شوق وتكبير بصير بكل معنى كبير في كل اعتبار وتقدير أو غيره ممن تلقى وصله بتعلق وتقلق فنوارق أي أو غير الكاملين من الوصائف الصالحين والرادة اللائقين الذين حملوا الأمانات في حالها وأدوها إلى أهلها وتقدم أن المبلغ قد يكون أو عاشقا ورب حالة طفل غير خفيف وأول السلوك تعلق بالحق مع التوصل ثم تخلق مع توصل ثم نوال بكل قرب ووصال وتحمل
تجمل به. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يقول إذا أشرق نور العقل هذا وساعده التوفيق وأيقن من إيمانه بالله وبرسوله أن سعادته في القرب من هذا الله وفي معرفته وأنه يجب أن يتهيأ لذلك من خلال أيامه القليلة المعدودة في الدنيا ولا فرصة غيرها فأخذ يتوجه إلى الرحمن قال لا يتم له الاستعداد والقيام بالوسائل الموصلة إلى ذلك الإسعاد إلا بأن تستقبل مرآة قلبه مرآة قد حل فيها نور الوصل والوصال وحقائق الاتصال وبمقابلة المرآة للمرآة ينبثق والنور هو هذا الذي نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يتنقل في مرايا قلوب المصادقين والمقربين. يقول قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا هو النور المتسلسل لا يشرق في قلب إلا بمقابلة مرآة ذلك القلب لقلب قد تنور بهذا النور فيصادفه فيستقبله. ومن هنا تعلم أن سادتنا الصحابة عظمت منزلتهم، لأن مرايا قلوبهم استقبلت مباشرة لمرآة قلب الأصل خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فلهذا انقدح فيها من الإيمان ما لم ينقدح لغيره، وينال أحدهم في اللحظة والساعة ما لا يناله المجتهد في السنة وسنتين والأكثر من ذلك بمقابلة مرايا قلوبهم لمرآة قلبه الشريف الأطهر الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا على مدى القرون بعد ذلك، إن إذا نبه الله تعالى عبدا من عباده فعرف عظمة المالك وأراد سلوك شرف المسالك للسلامة من الآفات والمهالك وللوصول إلى حضرة القرب من هذا الإله جل جلاله ملك الممالك، بحث عن الطريق فلا يجد طريقا إلا أن تستقبل مرآة قلبه قلبا قد وصل. إذا استقبلت ما قد وصل وبالله اتصل وعليه الحق تفضل وحل فيه هذا النور، فيشرق هذا النور من مرآة القلب الواصل إلى قلب المتوجه السالك، فيسطع فيه فيبدأ انكشاف الحقائق له والسير إلى الخالق حتى يوصله إليه. قال واستقبلت مرآتها مرآة من حصل القبول له من الإقبال كذوي العلوم العاملين وكشيوخ العارفين وصالح الأبدال، وهم يوجدهم الحق بين الأمة فضلا منه في كل زمان ما دام القرآن إلى آخر الزمان، ولا يحصل الضعف والانقطاع إلا من حيث وجهات الناس وإراداتهم ورغباتهم فقط. أما إذا صدقت وصحت الرغبة في أي زمان كان فهؤلاء الحاملين لهذا النور فهؤلاء موجودون ويمكن استقبالهم ليشرق النور في القلب للوصول إلى الرب. هكذا يقول ما يتم لهذه العقول كمال الاستعداد ببذل الاجتهاد ووصل الجهاد في طريق الرشاد إلا إذا استقبلت مرآتها الصقيلة مرآة من حصل قبول والفضيلة من حصل القبول والفضيلة وصارت مرآته نور صارت مرآته نور الله تتنزل عليها الأنوار الإحسانية والأسرار العرفانية والإمدادات الرحمانية، وذلك ثمرة السلوك بصالح الأعمال من صحيح الإقبال في طريق الإيصال. قالوا هم العلوم أهل العلوم العاملون بها والشيوخ العارفون بالله معرفة حملتهم على القرب منه والحب له في كل حال بحسبها، فما بين قوي وأقوى ورفيع وأرفع. وصالح الأبدال، من هم الأبدال؟ الذين ورد ذكرهم في الحديث النبوي الشريف ورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وغيره من أئمة الحديث، وأن الأبدال ويكثرون في الشام كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأبدال أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي، لا يموت أحد منهم إلا أبدل الله مكانه رجلا آخر من يخلفه في هذا هذه الوظيفة الشريفة المنيفة. يقول في وصف الأبدال قاموا بحقوق الله وحقوق العباد على ما قسم الله لهم في كل حاضر وبعد، فنفعهم للخلق شامل. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني أن من تعلق قلبه بالاستغفار استغفار الله للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان ممن استجابوا لهم وبهم يرزقوا أهل الأرض ويمطرون. قالوا هذه صفة الأبدال، يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة، يعني قلبه ممتلي بالرحمة على عباد الله ويسأل الله المغفرة للمؤمنين رجال ونساء صغار وكبار في وقته لمضوا الآتين، ويستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. ولن يصل إلى هذه الرتبة لأن الأبدال ذوي رحمة بخلق الله تعالى ونفع، وهم على درجات في ذلك. يقول عليه الرضوان كلما مات رجل منهم أبدله الله بآخر مكانه، فصحبة هؤلاء إكسير لكل عبد كثير ينقلب به الضمير في كيمياء السعادة ذهبا خالصا ونورا صافيا من كل شوب وتكدير، فيصير قلب بصيرا بكل معنى كبير في كل اعتبار وتعبير بصحبة هؤلاء. بذلك يقول بعض العارفين الواصلين: أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، فحرك حدوهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. رأي رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدوهم صم الجبال. ولهذا قالوا: من لم يجالس مفلح كيف يفلح؟ كيف يفلح؟ من أين يصله النور إلى قلبه؟ فلا بد من هذا الاتصال، وهذا يأتي سند سواء في العلم أو في العمل أو في الذوق والحال، عن صاحب ذوق وحال، عن صاحب ذوق وحال إلى عند سيد الوجود إمام أهل الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وقد يحصل قطع مسافة وقرب إلى الحق تعالى من 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 قبل لقاء بعض الأكابر، من لقاء متصل بهم قد أشرق في نور ونصيب من نورهم. قال: أو غيرهم ممن تلقى وصلهم بتعلق فتخلق فنوالي. يعني من غير الكاملين الكبار من الوسائط الصادقين والروابط اللاحقين الذين حملوا الأمانات بحالها وأدوها إلى أهلها. فلأن المبلغ قد يكون أرفع وأوعى من السامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: أول السلوك تعلق بالحق مع توسل بالسير والعمل الصالح، ثم تخلق بالأخلاق الفاضلة وهي صفات القلوب. تخلق يظهر على الجوارح آثارها من إخلاص، من تواضع، من زهد، من محبة، من يقين، من خوف، من رجاء. هذه صفات القلوب، تخلق مع تواصل، ثم نوال، ثم نوال. إذا تخلقت بهذه الأخلاق نوال عطاء من الله تبارك وتعالى بكل قرب ووصال وتجمل به في كل الأحوال. بعده
في توبة فإرادة فتعلم فتعمل فتوصل في وصال بالعلم والأعمال أو بالجد والإجبار أو بالجد والترحال. أن يكون التعلم وما بعده أولا بالتوبة نصوح والانقطاع إلى الله والإرادة التي لا يبقى معها سوى وجه الله، والتعلم بالعلم
سيري
والسفر إلى الله، والحذر من كيد النفوس ودساتة الشيطان القاطعة عن الله، والعمل بذلك بتكلم بالعبادات حتى تصير عادة محبوبة بحب الله، فيتوصل بذلك إلى كمال العبودية لله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله المخلصين. ويكون ذلك بالعلم الذي يقرب إلى الله والأعمال الخالصة لوجه الله، بدوام الذكر لله والمراقبة والإقبال على الله، أو بالجبة والترحال لدفع منازل الطريق إلى الله تعالى، بعبادة وعبودة معبودة من خالص الإرسال، متجلدا للصالحات مجلدا للحق غير مقيد في حالي. أن يكون التعلق وما بعده بما تقدم في عبادة من صالح الأعمال مع عبودية لغاية الاستجابة ونهاية الامتثال، على عبودة بأخلص إخلاص من شوائب الحبوب في الدنيا والآخرة بأصدق إقبال، وذلك كله مؤسس بعقيدة صافية من كل تشبيه وتعطيل وفكر ووهم وعدل وتقييد، وإنما هو وحي يوحى معبود من خالص ما جاء به في الإنباء والإرسال، ومتجلدا للصالحات في كل ذكر وشكر بأمر ونهي، مقلدا للحق في جميع الخصال غير مقيد في حال من الأحوال، صاعدا إلى الله بما نزل من عنده، معتصما بحب الله الذي وصله برشده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع.
الله أكبر. يقول: إذا حصل هذا التعلق بسلسلة هذا السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المامون على الدعوة إلى الله وعلى التزكية وعلى التعليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه وسائط الشيوخ كلهم والمربون كلهم، وسائط أصل التزكية من فيض فضل الله على يد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من بعده وسائط يقومون بإيصال سر تزكيته، فهو المزكي يزكيهم على الأبد. فكل مزكى إنما يتزكى بنورانية صاحب النبوة والإرسال، لكن بوساطة، الوساطة هذا السند الذي يسند إلى ذلك الجناب، فهو المزكي على الحقيقة. والمربون والمزكون من المشايخ والعارفين محض النواب وعمال في مكتب دلالته وإرثه، ويوصلون الخلق إلى الأصل ليوصلهم إلى الحق جل جلال وتعالى في علاه. فيقول إذا جاء هذا التعلق واتصل بهذا الشيخ علم وتبين معالم السير إلى الله والطريق، وأن أولها تحقيق التوبة، والتوبة الخلصة أول خطوة للسائرين إلى الحماء الأمنعي، فيتنقى عن الذنوب وشوية، فلا يصلح للسير إلى الله من كان ملطخا بالإصرار على الذنب أو معلق رقبته وذمته بحقوق للخلق. قل أعط الناس حقوقهم وتخلص من التبعات وتب إلى مولاك من جميع الزلات والسيئات واقرب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه أول خطبة في توبة، فإرادة، فتعلم، أي اتساع في ما يحتاجه من العلم زادا في سيره إلى الله، فتعمل، فتوصل لوصالي. يقول التعلق ما بعده أولا بالتوبة النصوح يكون هذا التعلق، والانقطاع إلى الله، والإرادة إرادة الحق تعالى لا يبقى معها سوى وجه الله، والتعلم لعلم السير والسفر إلى الله، والحذر من كيد النفوس، والعمل بذلك، هذا معنى التعمل، بتكلف العبادات حتى تصير عادة محبوبة له، يتوصل بذلك، فتوصل لوصالي إلى كمال العبودية لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيصير هذا العبد الموفق في عبودية، أي تذلل خالص للرب وإقبال كل عليه، ثم في عبودة، وعبودة تخلص من كل شوائب الالتفات إلى ما سواه، فأولها العبودية ثم العبودية ثم العبودة، تمامها وكمالها بالعبودة، تخلص من شوائب الحظوظ بأصدق إقبال على الكبير المتعال. وهذا كله مؤسس بعقيدة صافية من كل تشبيه وتعطيل، تشبيه الحق بسواه، والحق لا يشبهه شيء قط، ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، وليس كمثله، أو تعطيل شيء من صفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. فمع التعطيل والتشبيه لا وصول إلى الحق، لابد من صفاء الاعتقاد بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ذلك كما أراد الله وكما أراد رسوله. ولسيدنا الإمام الشافعي كلمة جامعة في صحة الاعتقاد، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. باش ما هو بفلسفة ذا ولا ذاك ولا الدخول أهل الزيغ من هناك، المراد الذي أراده الله ورسوله أنا مؤمن به، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مرادي، لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا حلول ولا اتحاد ولا شيء من كل أنواع الزيغ والضلال. قال بهذه العقيدة الصافية يتوصل إلى القرب من الحق تبارك وتعالى، فيصدق في الإخلاص الوجه ويدوم على ذكره بكثرة الذكر، بفكرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، والمراقبة والإقبال على الله أو بالجذبة والترحال لقطع منازل الطريق إلى الله تعالى، فالسير ضروري منه ولا يتم الوصول إلا بجذبة، إلا أن بعض الناس تسبقه الجذبة الإلهية ثم يقوم ويتعلم السير، ومنهم وهو الغالب يسير ويصدق ويتوجه ثم تأتيه جذبة الحق فتأخذه إليه. ومن دون هذه الجذبة لو اجتهد اجتهاد آل السماوات والأرض ما يمكن أن يصل حتى يجذبه إليه جل جلاله. ولكن قال سيدنا عبد القادر الجيلاني مشير الأعمال الصالح: بك لا نصل ولا بد منك، أنت السبب، لكن الوصول من عنده، يكرمنا سبحانه بفضله ويجذبنا إليه جل جلاله وتعالى، ولكن لا بد منك، وما هو بك الوصول لكن لا بد منك. يقول: بعبادة وعبودة بعقيدة معقودة من خالص الإرسال، أي عقيدة خالصة مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الإنبياء والإرسال، يتجدد الصالحات في كل ذكر وشكر بأمر ونهي، مقلدا للحق في جميع الخصال، وتقدم مقلدا للحق غير مقيد في حالي. الله أكبر. قال: صاعدا إلى الله غير مقيد في حال من الأحوال، بل يطلب الزيادة دائما والارتقاء سابدا ولا يزال كذلك، وقل رب زدني علما. صاعدا إلى الله بما نزل من عنده، الوحي والأوامر اللي نزلت من عنده يصعد بها إلى الله، هو مدها لك جاتك من عنده طلع بها إليه جل جلاله وتعالى في علاه. صاعدا إلى الله بما نزل من عنده، إليه يصعد الكلم له الطيب والعمل الصالح. فإذا كنت صاحب كلم طيب وعمل صالح كيف ما تصعد ولا ترتفع؟ إذا كان كلامك يصعد وعملك يرتفع بقي أنت، وأنت بترتفع وبتصعد ضروري. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فإذا كثر منك الكلم الطيب وتعلقت وتولعت بذكره وأكثرت من ذكره مع الحضور صعد، أنت تصعد في مداركك في أذواقك بروحك باقي ترى تصعد ضروري. وليصعد كلامك وأنت ما تصعد، والعمل صالح يرفعه جل جلاله بالقبول منه جل جلاله. فإذا تم ذلك وأنت بترتفع أيضا، وضبط على العمل الصالح وقبله منك، أنت بنفسك تصير مقبول وأنت بنفسك تصير مرفوع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم ارفعنا في من رفعت، وانفعنا في من نفعت، وبارك لنا في هذه المجامع يا من لها لبئنا جمعت، واجعل اللهم فيها من سر مجامعها الجمعية عليك، من الذين مضوا على صدق معك والتوجه إليك ما به تنقينا عن شوائبنا، تحقق به توبتنا إليك، ومغفرتك لنا جميع زلاتنا ومعايبنا ما ظهر منها وما بطن، تصفيتك لبواطننا عن جميع شوائب الالتفات إلى ما سواك، والتعلق بمن عداك، وصدق الإقبال بالكلية عليك، ومقابلة قلوبنا لقلوب محبوبيك من أهل حضرتك، حتى تسري لنا سرايات ما قذفت في قلب نبيك والقلوب التي تلقت عنه من سر توحيدك وتمجيدك وتفريدك وتسبيحك والعمل بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، بوجهة عبدك الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.